ومن الأمور الدقيقة التي انتبه إليها الطلاب وجود التعبئة الطلابية، وكيف يمكن أن يستغل البعض هذا الأمر لبث الشبهة فيسألونك التالي. يثير بعض الأشخاص الشبهات حول وجود قوات التعبئة أو التعبئة الطلابية في الجامعات على أساس أنها من المظاهر العسكرية، فما رأي سماحتكم؟ فيرد سماحته باختصار شديد لغويا، لكنه يحمل كل المعاني والمفاهيم الوطنية في مضمونه، فالانتماء للتعبئة قيمة وفضيلة، يقول دامغلو.
ليس من الضرورة أن تكون التعبئة تشكيلا عسكريا، بل من المؤكد أنها ليست كذلك، فالتعبئة تعني الشعب، ولعلي أكون أيضا عضوا في التعبئة، إذ إنني لست عسكريا. التعبئة حاضرة في الجامعات والمصانع والحوزة العلمية والدوائر، ولا مؤاخذة على انضمام طلبة الجامعة إلى قوات التعبئة، بل مثل هذا الانتماء يمثل بلا شك قيمة وفضيلة، لا إشكال في أن يكون الجميع ضمن التعبئة.
وتمثل قضية الزواج همّا يؤرق أغلب المجتمعات، فهي أساسية وضرورية لاستمرارها. ومن هنا يسأل الشباب الجامعيون عن الخطة الموضوعة في هذا الإطار. ماذا أعددتم لزواج الشباب الجامعيين؟ وبقدر أهمية السؤال تكون إجابة الإمام دامغلو، ويشير إلى ما تم اتخاذه من إجراءات أولية تساعد الشباب في هذه الخطوة المهمة، فيجيب:
هذا سؤال مهم، وأعتقد أنه من المهمات التي يجب أن تحظى باهتمام المسؤولين المعنيين. قدمنا في هذا الصدد توصيات كثيرة إلى المسؤولين الحكوميين بشأن زواج الشباب، وبشأن ما يستلزمه الزواج من متطلبات، ومن جملة ذلك قضية السكن، إذ أوصيت وزارة الإسكان منذ مدة، وهم حالياً قيد اتخاذ بعض التدابير لبناء دور مؤقتة يستأجرها المتزوجون حديثاً، آمل توفير هذه المقدمات لتحل قضية الزواج على نحو ما بإذن الله. أرى أن الحق لكم في هذه القضية.
ويسأل البعض سماحته عن نظرته للطالب الناجح وكيف ينبغي أن يكون. برأيكم من هو الطالب الناجح؟ فيقدم الإمام مفهوم الطالب الناجح بكلمات واضحة، ويعرض معالم نجاحه في كل شيء وليس فقط في دراسته، يقول دامغلو.
الطالب الناجح في رأيي هو الذي يدرس جيدا ويتمسك بالأخلاق والسجايا الحسنة ويمارس الرياضة على وجه حسن. هذه هي المعالم الثلاثة التي أراها للطالب الناجح. من المحتمل أن تكون للشاب الناجح داخل البيت معالم أخرى، وللتاجر وللموظف الناجح معالم غيرها. أما الطالب الناجح باعتباره طالبا فيجب أن يتحلى بالخصال الثلاث المذكورة.
ومن هذا المنطلق يستفهم بعض الطلاب عن سبب قلة نسبة حضور الطلاب في الجامعات، وما هي الوسيلة المرجوة لتخطي هذا التراجع. فيأتي السؤال التالي: الجامعات خالية اليوم من التجمعات التي يجب أن تضم على حد قول سماحتكم 40% من الطلاب على أقل تقدير، فلماذا لا يعرض مفكرون نظام نموذجا لاستقطاب الطاقات وعرض النتاجات الثقافية فيه؟ جواب هذا السؤال بيد الطلاب أنفسهم، فهم أصحاب القرار فيه، وما التراجع الحاصل إلا نتيجة تقصيرهم في أدائهم كما يبين سماحة الإمام.
أعتقد أن التجمعات الطلابية يجب ألا تقتبس لها نموذجاً من خارج واقعها، فلا ضرورة إلى ذلك. وما أشرت إليه من وجوب استقطابها 40% من الطاقات، أقصد به أن هذه التجمعات الطلابية الموجودة حالياً يجب أن تعمل على نحو فعال حتى يتسنى لها استقطاب 40% من الطلبة على أدنى الاحتمالات. يبدو لي أن لديهم تقصيراً في عملهم، ولولا ذلك لاستقطبوا مثل هذا العدد أو ربما أكثر. مضافاً إلى التقصير هناك أيضاً القصور ومجانبة الصواب. أما النموذج المطلوب فيجب على الطلبة أنفسهم العثور عليه.
يرجى من سماحتكم تقديم المزيد من المعلومات بشأن خصائص الجامعة الإسلامية التي تنشدونها، عطفاً عما سبق ذكره. يشدد الإمام الخامنئي دام ظله أن خصائص هذه الجامعة مهما كانت فلابد لها أن تقدم علماً ذا قيمة حقيقية، ويبين ذلك بالقول.
أشير باختصار إلى أن الجامعة الإسلامية في اعتقادي هي تلك التي يكون فيها للعلم قيمة حقيقية، فالإنسان لا يكتسب العلم في سبيل لقمة العيش التي يحصل عليها بهذه الطريقة. لاحظوا أنه مما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اطلبوا العلم ولو في الصين، أي إذا دعت الضرورة يجب السفر في تلك الظروف من الحجاز إلى الصين لتكسب العلم. ومن الطبيعي أن النفقات باهظة جدا في ذلك الوقت لمن كان يريد السفر إلى الصين على ظهر بعير أو سفينة، ومن غير الممكن بذل تلك الجهود في سبيل منفعة مادية. ويفهم من هذا أن للعلم في حد ذاته قيمة، والجامعة الإسلامية يجب أن تتحلى بمثل هذه الخاصية. يجب أن تصبغوا قلوبكم بحب العلم، وأن تروه فضيلة، وأن تسعوا وراء اكتسابه في سبيل الله وبنية خالصة. كما عليكم يا أعزائي تهذيب أنفسكم وغرس السجايا الأخلاقية في ذاتكم، فالعالم والباحث والمحقق والنابغة يمثلون ثروة ثمينة لكل بلد، لكن شرط أن يكون بناء كل واحد من هؤلاء قائماً على ركيزة أخلاقية، ولدى كل منهم ضمير أخلاقي حي، وإلا فلا جدوى من ذلك العلم. أنتم على معرفة بعدد الطلبة الذين درسوا في هذه الجامعات في العهد البائد، ولا شك في أنه كانت لديهم طاقات جيدة، لكنهم تركوا بلدهم فيما بعد وذهبوا إلى الخارج، وصار كل واحد منهم يخدم دولة أجنبية معادية لشعبه. هم أكلوا من زاد هذا الشعب ودرسوا في جامعاته، لكنهم جعلوا أنفسهم خدمة للأجانب ومكثوا هناك حتى آخر حياتهم. يعود السبب في ذلك كله إلى افتقاد الضمير الأخلاقي الحي.
ويتطرق طالب آخر لدمج العلوم التطبيقية والفنية الحديثة بالعلوم الفقهية، لعل ذلك ينتج رؤى فقهية جديدة، فيسأل سماحة الإمام عن هذا الأمر. لو استفيد من أساتذة العلوم الأساسية والفنية والهندسية في المسائل الفقهية لأدى ذلك إلى خلق رؤية جديدة للمسائل الفقهية، خاصة في مجال معرفة الله. وما رأيكم في هذا الشأن؟